عنده ملكة الاجتهاد، إلا أنه لم يعمل بها ولم يعلم الأحكام الشرعية من مداركها، بل يعمل بمقتضى الظن والرأي والاستحسان، يحرم عليه الإفتاء. لم يكن له، أو عدم أهليته يكون من بعض الجهات، عنده ملكة الاجتهاد ويعرف ويعلم بالحكم الكلي الشرعي من مدركه ومن مأخذه، إلا أنه من بعض الجهات لم يكن أهلا للإفتاء، يحرم عليه الإفتاء، لا يجوز له. وأما من كان عدم أهليته من جهة فقده لشرائط الاجتهاد، فقده شرطا من شروط الاجتهاد بجهة الأعلمية، فاقد شرط الأعلمية، أو فاقد لطهارة المولد، أو فاقد للحرية وأمثال ذلك شرائط الاجتهاد، قلنا هذا هو محل الكلام، أنه يحرم عليه الإفتاء أو يحرم للغير الرجوع له. فرق بيننا في عبارة العروة، أن من لم يكن أهلا للفتوى مطلقا، سواء كان عدم أهليته من جهة فقدانه لملكة الاجتهاد، أو أنه واجد للملكة إلا أنه لم يكن مجتهدا فعليا، لم يستنبط حكما شرعيا، وإنما يعمل بالرأي والاستحسان، وسواء كان فاقدا لبعض شرائط الاجتهاد أو فاقدا لبعض الجهات، مو شرائط الاجتهاد. عبارة العروة، أن من لم يكن أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء على وجه الإطلاق. قلنا الأولى كان على صاحب العروة أن يعبر يحرم عليه رجوع الغير له، مو يحرم عليه الإفتاء. المهم أنه يحرم الإفتاء على من لم يكن أهلا للاجتهاد، وذلك من جهة أنه بإفتائه بصدور الفتوى منه صار موجبا لتغرير الجاهل، حرمته من هذه الجهة، حرمته يكون من جهة التغرير ومن جهة الإضلال، لا يجوز، حراما. بما ذكرنا ظهر أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من أن الموضوع لحرمة الإفتاء هو من لا يكون مجتهدا، ظهر أن هذا غير صحيح، أن الموضوع ليس هو من لا يكون مجتهدا، معنى عدم أهليته للاجتهاد لا يختص بعدم كونه مجتهدا فقط، بل قلنا حتى على المجتهد الذي يكون فاقدا لبعض شرائط الاجتهاد أيضا، مع أنه مجتهد يحرم عليه الإفتاء. إفتاء، حرمة الإفتاء لا يختص ولا يكون موضوعها عبارة عن من لم يكن بمجتهد، يعني يكون فاقدا لملكة الاجتهاد. بما ذكرنا ظهر أن هذا غير صحيحا. الموضوع هو أن لا يكون هذا المجتهد جامعا لشرائط الإفتاء. إذا لم يكن جامعا لشرائط الإفتاء يحرم عليه الإفتاء وإن كان مجتهدا، إلا أنه مجتهد مقبل على الدنيا أو من جهة فاقدية للأعلمية أو من جهة طهارة المولد أو من جهة عدم الحرية، من جهة فاقد العدالة يحرم عليه الإفتاء، لأن إفتاؤه يكون تغريرا للجاهل. وبقاعدة التسبب، من تسبب إلى تحقق الحرام الواقعي حرام فعله، كما أن البايع لا يجوز له أن يبيع الشيء المتنجس للمشتري من دون الإعلام له، لأنه يقع في الحرام الواقعي وهو حرمة الأكل. حرمة الأكل حرام واقعا ومشروط في العلم، أو يتوضأ بهذا الماء النجس أو يغتسل به. الطهارة الواقعية شرط في الطهارة في الوضوء والغسل، علم أو لم يعلم. في الصلاة فقط مشروط بالعلم، صلاة في المتنجس أو الصلاة في النجس، أما الطهارة سواء كان من قبيل الطهارة المائية أو الترابية مشروط بالطهارة الواقعية. قلنا فعل البايع حرام ما دام لم يعلم المشتري بأن هذا الدهن المتنجس للاستصباح لا يجوز. بده يعلم، يجب إعلام المشتري بأن هذا الدهن متنجس وأبيعه لك بشرط أن تستصبح به. إذن ما ذكره بعضهم من أن الموضوع لحرمة الإفتاء هو من لم يكن بمجتهدين، أو الموضوع هو عبارة عن الشخص الذي لا يكون واجدا للإجتهاد، هذا غير صحيح. الموضوع يشمل حتى المجتهد الذي يكون فاقدا لشرائط الإجتهاد يحرم عليه الإفتاء من باب الإغراء ومن باب الإضلال، لا يجوز يحرم. كما أنه على غير المجتهد، إذا فرضنا أن المكلف لا يكون مجتهدا إلا أنه عالم بالحكم، إما من جهة أن المعلوم من ضروريات الدين أو أن المعلوم ثبت عنده بالإجماع أو ثبت عنده بدليل خاص معتبر عنده، هذا وإن لم يكن بمجتهد هذا ليس مجتهدا، عالم بالحكم يجوز له الإفتاء، لأن الأدلة لا تمنع عن إفتاء من كان عالما بالحكم. هذا عالم بالحكم ولو كان علمه لا يكون من طريق الاجتهاد، بل علمه يكون مستندا إلى أن المعلوم عنده ضروري أو ثابت بالإجماع أو ثابت بدليل خاص معتبر عنده، لا تمنع الأدلة، لأن الأدلة جاز له الفتوى، لأن الأدلة لا تمنع من صدور الفتوى من العالم بالحكم الشرعي، وهذا عالم فقيه. إن قلت إذا كان هذا الشخص عالما ويجوز له الفتوى بمقتضى علمه بالضرورة أو علمه بالإجماع، يجوز حينئذ للمقلد الذي يسمع الفتوى من مجتهده أن يفتي، لأن المقلد هم ثبت عنده بحجة معتبرة، فتوى مجتهده حجة معتبرة عنده، ويجوز على بمقتضى أنه إذا علم بالحكم ولو كان علمه مستندا إلى فتوى مجتهده العامي، إذا سمع الفتوى من مجتهده يجوز له أن يفتي. إن قلت يقول إذا قلتم إذا ثبت عند غير المجتهد بدليل خاص معتبر عنده، خب إذا ثبت عنده بدليل خاص معتبر عنده فتوى مجتهدي أيضا معتبر عنده حجة شرعية، خب إذا علم بالحكم الشرعي عن طريق التقليد يجوز له الإفتاء؟ إن قلت التقليد لا يكون مصداقا ومقولة للعلم، لا يكون مقولة للمعرفة، التقليد لا يكون علما، التقليد لا يكون معرفة لا عرفا ولا لغة. راجع أهل اللغة، شوف هل اللغوي يقول أن المقلد عالم أو عرفان يقال أن المقلد عالم عارف بالحكم؟ يمكن القول بأنه عالم لكن ليس صحيحا أنه عارف، من عرف؟ إن قلت على هذا إذا ثبت على عند غير المجتهد العلم بالحكم من ضرورة أو إجماع، إن قلت على هذا يجوز أن يفتي العامي إذا سمع من مجتهدي الفتوى، لأن الفتوى عند المقلد يكون حجة شرعية فيكون ممن علم بالحكم الشرعي من طريق معتبر، هو الفتوى. قلت التقليد ليس من مقولة العلم. سلمنا أن التقليد أيضا من مقولة المعرفة مقولة العلم، ويقال للمقلد الذي يسمع الفتوى من مجتهده أنه عالم وعارف. الأدلة جواب الثاني، الأدلة منصرفة عنه، الأدلة الدالة على حرمة الإفتاء على من لم يعلم بالحكم الشرعي ومن لم يكن شرائط الإفتاء فيه موجودا يشمل المقلد أيضا، منصرف عن المقلد فأنه هذا لا يعلم بالحكم الشرعي من أدلته التفصيلية أو بواسطة إجماع أو ضرورة. نقل الفتوى أو سماع الفتوى من مجتهده هل يكون محققا للفتوى أنه هذا ضروري هذا إجماعي؟ ولو قال لو أفتى مجتهد أن هذا الحكم كذا هل يكون هذا ضروريا حكم مجتهده حكما ضروريا أو يعتبر مثل الإجماع؟ نعم، دليل خاص معتبر عنده حجة شرعية، الفتوى المجتهد حجة شرعية، أمر الأدلة منصرف عنه، فإذن على المقلد الذي سمع الفتوى من مجتهده لا يطلق عليه أنه عالم بالحكم الشرعي فلا يجوز له الإفتاء، يحرم عليه الإفتاء.
عالم بمجاورة
وتبعية. إيه. من باب الإضافة ومن باب الانتساب إليه لا مجتهدين. الثالث، في الأمر الثالث قلنا في أحكام التقليد وفي أحكام المقلد ينبغي يعني البحث عنه يتوقف على أمور. الأمر الثالث سبق وذكرنا أن إذا كان هناك مجتهدين متساويين في العلم في الفضيلة، مجتهدين متساويين، تارة يكونا متوافقين في الفتوى متفقين في الفتوى، وأخرى يكونا مختلفين في الفتوى. فيما إذا كانا متوافقين في الفتوى لا إشكال في التخيير، في أن المقلد مخير بين تقليد هذا المجتهد أو ذاك المجتهد إذا كانا متفقين في الفتوى. الكلام فيما إذا كانا مختلفين في الفتوى، أحدهما يفتي بوجوب السورة بالصلاة تجب والآخر يفتي بعدم وجوب السورة، أو أحدهما يفتي بوجوب الجمعة في عصر الغيبة والآخر يفتي بحرمة إقامة الجمعة. السيد الحكيم قدس الله بحرمة إقامة الجمعة في عصر الغيبة رجاء هم يجوز اتيان الصلاة الجمعة رجاء لا يجوز. أحدهما يفتي بوجوب القصر إذا ذهب إلى أربعة فراسخ ورجع في الثمانية فراسخ التلفيقي، وجوب القصر، والآخر يفتي بوجوب الجمع أو وجوب الإتمام مثلا. مختلفين في الفتوى. فيما إذا كانا متوافقين في الفتوى لا إشكال في ثبوت التخيير للمقلد، أما إذا كانا مختلفين عروة قدس الله نفسه سيد في العروة قال إذا كان هناك مجتهدين متساويين في الفضيلة وفي العلم يتخير المقلد في تقليد أيهما شاء، سواء كان مطلقا سواء كانا متوافقين أم متخالفين أم مختلفين في الفتوى، متفقين في الفتوى أو مختلفين في الفتوى. التخير ثوبا. لكن سابقا ذكرنا هذا الموضوع لا حاجة إلى أنه في صورة ما إذا كانا مختلفين في الفتوى أدلة التقليد لا تشمل المتعارضين، كل منهما يعني تشمل هذه الفتوى وتشمل تلك الفتوى، جمع بين نقيضين جمع بين ضدين لا تشمل أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فإذن إطلاقات الأدلة لا تشمل صورة تعارض الفتويين، وإن كان المقبولة عمر بن حنظلة دلت على أنه في صورة التعارض التخير، إذن فتخير. لكن قلنا المقبولة راجعة إلى روايتين متعارضتين، خبرين متعارضين، ولا تشمل صورة فتويين متعارضتين، راجعة إلى الخبرين. وأين هذا من ذات؟ يعني مسألة فتويين متعارضتين مضافا الى ان المقبول ليس من جهة السند كله، اشكال السندي هم فيه. المهم انه لا تخيير في صورة ما اذا كان المجتهدان متساويين مختلفين في الفتوى، لا تخيير في المقام، لان الأدلة لا تشمل، ومقتضى الاحتياط الاخذ باحوط القولين. اذا فرضنا ان المجتهد يقول وجوب السورة والآخر يقول بعدم وجوب السورة، احتياط هو على المقلد أن يأخذ بفتوى من يفتي بوجوب السورة، هذا موافق للاحتياط. هذا لا دائل، ذاك تأخير عقلي يصير. كلامنا في التأخير الشرعي، هل هناك تأخير شرعا فيما إذا كانا مختلفين في الفتوى انه يتخير في تقليد ايه ما شاء؟ لا مجال للتخيير، فاذا البراءة لا تحصل لهذا المقلد الا بالعمل بالاحتياط باحوة القولين، ياخذ باحوة القولين.
نعم، لا يدري
اذا لم يدري يسأل المجتهد، وهو يسأل من يعلم. فلا بد من البراءة في البراءة عن التكاليف، لأنه ذمة هذا المقلد مشغول، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراق اليقيني، والفراق لابد أن يحصل عن طريق الاحتياط، لأنه ما في مجال غير الاحتياط، يرجع إلى الاحتياط. هذا فإذا ما ذكره العروة قدس سره من أنه إذ يتخير في تقليد أيهما شاء مطلقا متوافقين أو مختلفين لا أساس له، التخيير لا دليل عليه فيما إذا كانا مختلفين في الفتوى، لأن الأدلة لا تشمل صورة اختلاف وتعارض الفتويين. إن شملت صورة تعارض الروايتين كما في المقبولة، مقبولة هم ما إلى إطلاق حتى يقول نشمل الفتويين المتعارضتين. وفيما إذا كانا متفقين في الفتوى لا إشكال في ثبوت التخيير للمقلد في تقليد أيهما شاء. الكلام في أن هذا التخيير تخيير ابتدائي أو تخيير استمراري. إذا كان التخيير ابتدائيا بعد تقليد أحدهما لا يجوز العدول إلى مجتهد الآخر، المجتهد الثاني الذي يكون متساويا مع المجتهد الأول، لا يجوز له العدول. وعلى فرض أن التخيير استمراري يجوز له العدول، يعدل من هذا المجتهد إلى مجتهد آخر. فالمسألة متوقفة على جواز العدول وعدم جواز العدول. إذا كان التخيير ابتدائيا يجوز العدول، إذا كان استمراريا يجوز العدول، إذا كان ابتدائيا لا يجوز العدول، لأنه بالأخذ فتوى أحد المجتهدين قد تمت الحجة، لا يجوز له أن يعدل إلى حجة ثانية. فمسألة جواز العدول تتوقف مسألة التخيير الاستمراري أو الابتدائي تتوقف على جواز العدول وعدم جواز العدول. نريد ندخل في مسألة جواز العدول، أي مورد يجوز للمقلد العدول وأي مورد لا يجوز العدول؟ هل مقتضى القاعدة هي جواز العدول فيما إذا قلد مجتهدا، أو مقتضى القاعدة عدم جواز العدول إلا ما خرج بالدليل. القاعدة ماذا تقتضي؟ فنقول قد ذهب غير واحد من الأصحاب من الفقهاء إلى حرمة العدول عن التقليد من مجتهد إلى مجتهد آخر مساو له في جميع الشروط. الأصل هو حرمة العدول، القاعدة حرمة العدول، ونقل الإجماع على ذلك. نعم، إذا كان فتوى المجتهد الثاني الذي لم يقلده، قلد المجتهد الأول، إذا كان فتوى المجتهد الثاني مطابقا للاحتياط وموافقا للاحتياط، يجوز له أن يعدل إلى تقليد الثاني باعتبار أن الاحتياط حسن على كل حال. من باب حسن الاحتياط يجوز العدول، لا من باب أن القاعدة تقتضي جواز العدول من مجتهد إلى آخر. يريد يعمل بالاحتياط.
التغيير في صورة الاتفاق.
لو كان متفقين لا يجوز له العدول بعد التزامه وعمله بفتوى هذا المجتهد. سكر عليه الباب الشارع، قال لا يجوز. لعبي تعدل من هذا المجتهد؟ شوف هذا أسهل فتوى، وين ما يكون الفتوى أسهل يعدل إليه. لا يجوز، يلتزم. إذا التزم كما يذهب إليه العروة، التقليد عبارة عن الالتزام،
لكن في مشكلة
أو التقليد عبارة عن العمل. على كل حال التقليد إذا تحقق لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر إلا لأمر لمأمر. إذا كان تقليد هذا المجتهد الثاني فتاواه أقرب إلى الاحتياط من جهة، إذا شخص هذا، إذا شخص المقلد أن فتاوى هذا المجتهد الثاني أقرب إلى الاحتياط، يجوز له العدول. عدول يجوز لعنوان الاحتياط، بعنوان أن الاحتياط حسن.
فطرتم بأن الاحتياط حسن؟
هي حسن.
يلزمه بالفتاوى الأخرى التي ليس فيها احتياط؟
لا يجوز.
يبقى على الأول يعني؟
يبقى. فقط يبقى. لأنه قلده تحقق التقليد منه. ما يجوز أن يتقل يعدل.
الاحتياط أحسن. فإذا الأخرى التي ليس فيها احتياط. يعني بالنسبة للثاني.
لا يعدل إليه بالمطار،
يبقى على الأول.
هنا يجوز التبعير في هالسورة اللي
أنت،
يجوز التبعير. مسائل الاحتياطية الأولى مجتهد الأول يعمل بها، مسائل الاحتياطية الثانية يعمل بها ويقلده. في غير مسائل الاحتياطية لا يجوز التقليد، لأنه عدول لا يجوز. فإنه يجوز العدول عن الأول إلى الثاني لأن الاحتياط حسن. طب العدول من مجتهد إلى آخر أيضا على أقسامه. تارة يكون العدول بالنسبة إلى الأعمال الماضية للمجتهد، كأن قلد مجتهدا وكان يفتي بصحة الوضوء بالماء المضاف، وهذا قلده توضأ وصلى، ثم بعد فترة نظر إلى فتوى المجتهد الثاني قال أنه لا يجوز، أراد أن يعدل إلى المجتهد الثاني وأخذ الفتوى منه بالنسبة إلى صحة الوضوء بالماء المضاف، لأن المجتهد الثاني لا يصحح بالماء المضاف، بالنسبة إلى العمل الماضي الذي صدر منه وعمل به يريد أن يقلد المجتهد الثاني. وأخرى يعدل إلى المجتهد الثاني لا للأعمال الماضية وصحة الأعمال الماضية، بل من جهة الأعمال المستقبلة، إلى ما سيأتي. بالنسبة إلى الماضي لا يجوز العدول، لأنه صلى مع الوضوء بالماء المضاف أو صلى من دون سورة فإنه لا كان يفتي بوجوب السورة. الذي تحقق منه وصدر منه حيث أن ما صدر منه كان مستندا إلى حجة شرعية لا معنى للعدول. بالنسبة إلى هذه المسائل لأنها قد مضت، بالنسبة إلى الماضي لا معنى للعدول. كما إذا تبدل رأي المجتهد بالنسبة إلى ما مضى نحكم بالإجزاء، بالنسبة إلى ما سيأتي بحيث أن المجتهد عدل عن رأيه يفتي بجواز بالعدول أو بعدم الصحة فيما مضى، لابد أن يعدل أو يعمل بمقتضى رأيه الثاني. فيما إذا تبدل رأي المجتهد،
قلنا بالإعادة،
قلنا بالنسبة إلى ما مضى لا، بالنسبة إلى ما مضى صحيح، وبالنسبة إلى ما سيأتي لابد من التغيير وبد من العدول. فالعدول لابد أن يتصور للأعمال المستقبلة مو للأعمال الماضية، لأنه وقعت أعمال الماضية وقعت صحيحة لأنها في حينها كانت مستندة إلى حجة شرعية، والصحة من الآن لا معنى لها أنه نقول بالبطلان فيما مضى، لأن بعبارة ثانية لا يكون من قبيل الشك الساري حتى نقول أنه هذا أمر قد طرأ ونقول من الآن نحكم بصحة هذا الرأي. بالنسبة إلى ما مضى أعمال الماضية لا يجوز. الشيخ قدس الله نفسه. فإذا وأخرى يكون بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة التي أوقع الماضي منها على طبق قول مفتيه الذي قلده تقليدا صحيحا في نظره، كأن يعدل لمجتهد آخر في مسألة الوضوء بالمضاف بالنسبة إلى وضوءاته وصلواته الآتية. أما بالنسبة إلى الأعمال الماضية فلا يجوز عندهم العدول إجماعا فيها. قد تقدم أيضا سابقا في مسألة تبدل رأي المجتهد ما يدل على صحة الأعمال الماضية، إنما الكلام في الأعمال المستقبلة. في الأعمال المستقبلة البحث عنها يقع تارة من جهة وظيفة العامي وأخرى من جهة حكم هذا الواقع، من جهة الحكم الشرعي مو وظيفة العامي، أنه بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة هل يجوز حكمها الشرعي؟ حكم الشرعي صحة العدول، جواز العدول أو عدم جواز العدول، هذا حكم الشرع. وأما بالنسبة إلى وظيفة العامي، عامي ماذا يعمل؟ هل يجوز له العدول في الأعمال المستقبلة؟ قب هذه مضى، كان يتوضأ ويصلي بالماء المضاف بسبب الوضوء بالماء المضاف، مضى. بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة هل يجوز له العدول أو لا يجوز؟ المقلد العامي الذي لا يعرف الحكم الشرعي يرجع لعقله، عقله يحكم بأنه لا تبرأ ذمتك إلا بالبقاء على الفتوى المجتهد الأول. أنا مشكوك عنده أنه لو عدل إلى فتوى المجتهد الثاني هل يكون فتوى المجتهد الثاني يكون مجزيا عن تكليفه مسألة الإجزاء بالنسبة إلى فتوى المجتهد الأول؟ نقول لأنه قلده ولم ير شيئا منه، قلده تقليدا صحيحا مفرغا للذمة، إذا شك في أن هذا التقليد الثاني يكون مبرئا للذمة أم لا يكون مبرئا للذمة، شك في البراءة عنده، شك في البراءة مسابق للقطع بعدم البراءة. قاعدة الاشتغال تقتضي، يرجع لعقله، قاعدة الاشتغال تقتضي أنه يبقى على فتوى المجتهد الأول حتى بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة، لا يجوز له العدول. هذا بالنسبة إلى وظيفة العامي، حيث أنه عاجز هذا العامي عن الفحص عن الأدلة فيرجع لعقله، وعقله لا يجوز له العدول. ليش؟ لحصول اليقين بالبراءة بتقليد الأول والشك بالبراءة بالتقليد الثاني. عدول، مسألة العدول نشك يجوز أو لا يجوز، لا يجوز بمقتضى حكم العقل. أنه والعقل حاكم بوجوب الأخذ بما يفيد براءة الذمة وبما يفيد الخروج عن عهدة التكليف، والعقل يحكم بالمنع عما لا يفيد. ممنوع الشيء الذي لا يفيد الإجزاء، لا يفيد البراءة، لاحتمال الضرر معه ولاحتمال العقاب معه. لو عدل أكون عليه العقاب، احتمال العقاب فيه لا يجوز. فإذا بالنسبة إلى العامي الذي عاجز عن الفحص على الأدلة لأنه ليس بمجتهد عامي، يرجع إلى حكم عقله، حكم العقل، مثل مسألة الأعلمية، عقل يحكم بأن فتوى الأعلم يكون موجبا لليقين بالبراءة، والعمل بفتوى المفضول مشكوك البراءة، عقل يحكم بوجوبه ما يتعين براءة التكليف لأنه في مقام دفع العقاب وفي مقام المؤمن، مؤمن للضرر، مؤمن العقاب. التقليد بالنسبة للمجتهد الأول حيث أنه وقع صحيحا يقول أنه يبقى على تقليده لأنه مؤمن من العقاب، وهذا الثاني مشكوك لو عدل، يمكن أن يكون حراما العدول. احتمال حرمة العدول يكفي في أن العدول ليس جائزا، مشكوك. هذا بالنسبة، وإن شئت قلت الأمر في المقام بالنسبة إلى العامي دائر بين ما هو مقطوع الحجية وهو قول المجتهد الأول، وبين ما هو مشكوك الحجية وهو قول المجتهد الثاني، والشك في الحجية دائما ذكرنا يساوق القطع بعدم الحجية. أن يجوز له العدول أو لا يجوز له العدول؟ لا يجوز له العدول، مشكوك حجيته. هذا بالنسبة إلى العامي. وأما بالنسبة إلى المجتهد الذي يريد أن يعرف الحكم الشرعي، الحكم الواقعي للعدول من مجتهد إلى آخر، فقد ذهب بعضهم إلى جواز العدول كما هو المحكي عن المحقق الثاني والشهيد الثاني، وذهب آخرون إلى عدم جواز العدول وهو المشهور. مشهور قالوا بعدم جواز العدول فيما إذا كانوا مجتهدين متساويين في الفضيلة وفي العلم لو مختلفين اختلاف قلنا بالتعارض سقط حجية كل من الفتوين، لابد ان يرجع الى الاحتياط، فانه الدليل لا يشمل صورة التعارض. فاما بالنسبة الى اتفاق في الفتوى من جهة الحكم الشرعي لا من جهة وظيفة العامي، هذه المسألة ذات قولين، قول المشهور لا يجوز العدول، وأما غير المشهور كما ذهب إليه المحقق الثاني والشهيد الثاني جواز. فإذا جواز العدول ذهب إليه القليل من الفقهاء، لكن المشهور هو عدم الجواز. استدلوا المجوزون بوجوه، المجوزون للعدول يعني المحقق الثاني والشيخ. الحمد لله.